السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحملنا على الخير والبر والتقوى، إنه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق بالكلام على صفة الحج والعمرة، وذكرنا جملة من المسائل، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم.
اللهم صل وسلم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر ما يتعلق بالمبيت في مزدلفة والأحكام المتعلقة بذلك، فإذا وصل إلى منى، فإن الحاج إذا خرج من مزدلفة فإنه يتجه ويقصد منى للابتداء والشروع في أعمال يوم النحر. فمنى سميت بهذا الاسم، قال أهل العلم، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني ما يذبح ويراق فيها من الدماء تقربا إلى الله جل وعلا. وحدها كما ذكر المؤلف هي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. وادي محسر من جهة الجنوب، وجمرة العقبة من جهة الشمال، وجبلان من جهة الشرق والغرب. وما يتعلق بسفوح الجبال التي تلي منى، وينزل ماؤها إلى منى، فتعتبر من منى. فإذا استقر الحاج في بعض هذه السفوح فيكون كما لو نزل بمنى، فيكون مبيته صحيحا وبقاؤه في ذلك المقر بقاء شرعيا، فيكون بقاؤه في هذا المقر بقاء شرعيا. وهنا لما قال المؤلف من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فإنه كما تعلمون ومر بنا في مسائل متعددة، أن الغاية إذا كانت ليست من جنس المغية فإنها لا تدخل فيه. فبناء على ذلك وادي محسر وجمرة العقبة ليس من منى، ليس من منى. وذكرنا هذه القاعدة فيما يتعلق بالغسل اليدين إلى المرفقين، وذكرناها في الصيام إلى الليل وما يتعلق بذلك. فهذه هنا دل أو يؤخذ من أن جمرة العقبة وأن وادي محسر ليس من منى، فلو استقر حاج في ذلك الموطن فإنه يكون خارجا من منى، ولا يعتبر له حكم المبيت في تلك الحال. قال وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. وجمرة العقبة طبعا هي الجمرة الكبرى، تسمى جمرة العقبة لأنه كانت بإزاء جبل كبير في ذلك الموطن، وهي أبعد الجمار من منى وأقربها من جهة الداخل من مكة، وأقربها من جهة الداخل من مكة. نعم، تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى. قال رماها بسبع حصيات متعاقبات. ما يرمي به الحاج هو سبع، وهذه ثبتت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث جابر وغيره عند مسلم في صحيحه. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه. ولما ذكر العدد هنا فإنه يفهم من ذلك أنه لو نقصت بجمرة، لو نقصت حصاة، فإن ذلك لا يكون صحيحا ولا يعتبر رمي كاملا، ويلزمه بذلك ما يلزم التارك للجمرة بكمالها. وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان عند الحنابلة قول كما هو قول لجمع من أهل العلم أنه إذا رمى بست أو بخمس في أحد القولين كفاه ذلك، لأن يقول فمنا من رمى بسبع ومنا من رمى بست، فكأنهم خففوا في الواحدة تفوت على الإنسان أو لا تقع في مكانها، لأن ذلك مما يحصل به الابتلاء كثيرا. لكن مشهور المذهب على أن الأصل هو اعتبار السبع، وأن ذلك محدد بالشرع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، فكان متعينا متحتما، إذا سقط بعضه فكان كما لو حصل فكما لو حصل لو لم يحصل كله. فيقول متعاقبات، يعني التعاقب كمثل التوالي، فلا يحصل الرمي بأن يرمي واحدة رمية ثم رميتين ثم يذهب ويجيء ويكمل الرمي، فإن ذلك لا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها متعاقبات متواليات في آن واحد، وهي عبادة معدودة فاعتبرت فيها الموالاة، والسنة الفعلية دالة على ذلك، والسنة الفعلية دالة على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يؤخذ من هذا؟ يؤخذ من هذا أنه لو رمى الإنسان بسبع حصيات أو رمى سبعا، لكنه لما رجع إلى مكان استقراره أخبر من حوله بأن كان فيما رمى به ما ليس بحصى، فأمروه أو أخبروه أن ذلك ليس بصحيح، فإذا رجع فهل يؤمر بالإتمام فقط أو يؤمر بإعادة الرمي كله؟ ومثل ذلك لو سقطت في غير محلها، يعني فلذلك أمثلة كثيرة. فكان القول هنا قول المؤلف متعاقبات مما يحتاج إليه ويبتلى به في مسائل كثيرة، فاحتيج إلى التأكيد والتنبيه عليه. قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، هذه صفة الرامي، ولقائد أن يقول من أين لهم هذا التحكم، وهل الحديث إلا أنه أتى فيه أنه رمى، ولم يأتي فيه أنه يبدو بياض إبطيه كما جاء ذلك في السجود بأنه يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه. وهذه مسألة تتردد على المتفقه كثيرا، وربما يحير في ذلك جوابا ولا يعرف لذلك دليلا. وبيان ذلك أن أهل العلم يستنبطون بعض الأحكام مما يسمى عندهم ببساط الحال أو من معنى الكلام. فحقيقة الرمي أنها رفع اليد، نعم، ورفع اليد يكون معه بياض الإبط، وكمال الرمي بحصول كلما رفعها حتى بدا بياض إبطيه كلما كان ذلك أتم في رميه. فإذا لما جاء الشرع بالرمي وكمال الرمي بذلك والمأمور به في الشرع أتم شيء وأكمله، فإنه أخذ من هذا أنه يرمي حتى يرى بياض إبطه. فهذا إذا مشتمل عليه الحديث ومستنبط من لفظه وبيان حقيقة الرمي. وأحيانا يكون ذلك استنباطهم من بساط الحال. ما معنى بساط الحال؟ يعني أن الحالة التي جاء فيها ذلك الحكم كانت على هذا النحو، وهذا له أمثلة كثيرة. فمن مثل ذلك مثلا الخفاف، لما جاء الحكم بالمس على الخفاف، الخفاف لها هيئة معروفة معلومة في ذلك الحال، فكان المرد في تعليق الأحكام على تلك الحال التي كانت أو قد وجدت في وقت التنزيل وحصول الدليل من الكتاب أو السنة، فينظر ويتأمل كيف كان حال الخفاف في ذلك الوقت، وكيف يتعلق بها حتى ينظر تعلق الأحكام بها. ولذلك تذكرون مثلا في شيء قريب يعني حصل في الدرس الماضي أو قبل الماضي، لما ذكرنا ما يتعلق بالرمي بلباس النعلين التي لها سير من العقب من الخلف، فقال أحمد لا أعرف هذا أو هذا لا تعرف عليه النعال، مع أنها تعرف كثيرا، لكن يقصد بذلك أن النعال التي جاء الحكم أو الإذن فيها التي كانت مشهورة عندهم إنما هي النعال التي ليس فيها سير يكون من أو يمر من العقب، وإنما هو التي يمر على أعلى القدم. فهذا يكون أخذه لهم من قضية بساط، من بساط الحال. وذلك له أمثلة كثيرة ربما لا يتنبه لها كثير من الطلاب، أو يتبادر إلى ذهنه أن هذه المسألة ليس عليها دليل، وحقيقة الأمر أنها نظر في حقيقة الدليل وما نزل به الوحي في تلك الحال أو في تلك الحادثة التي حدثت أو النازلة التي نزلت. قال ويكبر، نعم، نعم، قال ويكبر مع كل حصاة. إذا رمى فإنه يرمي بحصيات متعاقبات، وأيضا من المسائل التي تتعلق بهذا وتتبين أيضا بهذه الجملة التي قرأناها أن الرمي لا يكون بالحصاة مجموعا، ولذلك قال متعاقبات بمعنى أنها لا تكون دفعة واحدة، فلو رماها دفعة واحدة فإن ذلك لا يكون صحيحا، فإن ذلك لا يكون صحيحا. ولأجل هذا قال يكبر مع كل حصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار كبر مع كل حصاة، وهذا التكبير سنة مستحبة، فلو تركه أو نسيه أو غفل عنه في جميع الرمي أو في بعضه فإن ذلك ليس بمانع من صحة رميه وتحصيل منسكه وكمال عمله، لكنه ترك ما يكون مسنونا وفات عليه ما يكون أمرا مستحبا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. هم ذكروا أنه إذا ناب الإنسان في الرمي فإنما يرمي بعد الفراغ من رميه، ولأجل ذلك يقول أو في مشهور المذهب عند الحنابلة أنه لو ناب عن شخص مثلا في اليوم الحادي عشر فإنه لا يبدأ بالرمي عن الثاني حتى يرمي جميع الجمار عن نفسه، لأنه ما وجب عليه أصالة متعلق به فلزمه أن يقوم به ثم يقوم عن غيره. وإن كانت الفتية وهي الحقيقة يعني مترددة، وقول الحنابلة في هذا له وجه، الفتية على أنه إذا رمى السبع في الجمرة الواحدة له أن يرمي عمن أنابه من زوجة أو امرأة كبيرة أو شيخ مريض أو غير ذلك، لكنه بلا شك لا يكون يرمي حصاة وحصاة، حصاة عن نفسه وحصاة عن موكله وحصاة عن موكله الثالث، فإن ذلك لا يكون البتة. نعم، فإذا قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. الرمي لا يكون إلا بالحصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال بمثل هذا فارموا، فدل على تعلق الحكم بالحصى دون ما سواه، والحصى اسم لكل ما تحجر، فيدخل في ذلك الأبيض والأسود والرخام والمرو وغير ذلك من أنواع الحصى، ويخرج من هذا ما يكون كمثل المدر والطين المتجمع من الرمل والتراب ونحوه، فإن ذلك لا يعد حصا ولا جمارا، ولا يعد جمارا يصح معها الرمي. ويدخل في هذا الفقهاء رحمه الله تعالى أيضا في قولهم ولا يجزئ الرمي بغيرها فيما لو رمى ببعض المعادن كالذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك أو الزجاج أو غيره، فإن ذلك لا يكون صحيحا، فإن ذلك لا يكون صحيحا، لأن تعلق الحكم إنما هو بالحصى، وبها حصل الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. قالوا ولا بها ثانية، يعني لا يرمى بالحصاة الواحدة مرتين، وهذا مبني على أصل عند الحنابلة، وهو أنه ما استعمل في عبادة لا يستعمل ثانية، وذلك قد مر بنا في الماء المستعمل، فإنهم قالوا لو أن شخصا استعمل ماء في طهارة ثم جمع ما تقاطر منه من أعضائه فإن هذا الماء يكون طاهرا ولا يكون طهورا، فلا يحصل به التطهير، فلا يحصل به التطهير، وقد مر بنا ما يتعلق بذلك. فقالوا كذلك هنا إذا رمي بها فإنها لا يرمى بها مرة ثانية لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانية، وهذا يعني نظر وتعليل من الفقهاء، وبعض الفقهاء زاد في ذلك وقالوا بأن الحصى الذي يقبل بأنه يرفع، من أنه يرفع، فبناء على ذلك لا يرمي بها ثانية. نعم، في مثل هذه المسائل يعني لا يمكن أو يصعب القطع بأن هذا صحيح أو له وجه يتعلق به عدم الصحة من الصحة من عدمها، لكنه لا شك أنه إذا قام ما يتعلق بذلك وفيه علة ولو كان لها اعتبار يعني ليس بالقوي، لكن الإنسان في الابتداء ينبغي أن يتوقع ذلك ليكون أتم له، لأنه من جهة ثانية ينبغي للإنسان أن يجمع الحصى وأن يجتهد في ذلك، لأن هذا هو جزء من هذه من التعبد بهذا المنسك. ولذلك إذا رأيتم كلام أهل العلم في مثل هذه المسائل فإنهم يتكلمون بشيء من التفصيل يدل على بذل جهد في جمع الحصى ونحوه، فعلى سبيل المثال كما مر بنا يقولون كانوا يتزودون بالحصى من مزدلفة، يعني كانوا يتشاهدون في أن يأخذوا هذا وذاك ونحوه، وأيضا قالوا وهل يكسر الحصى، وقالوا بأنه يكره له كسر الحصى لئلا يؤذي نفسه، فلعلها تطير منها شظية أو نحو ذلك فتطير إلى عينه أو إلى بعض أجزائه فتلحق به بعض الأذى. وقد أدركت بعض مشايخنا في حجهم لما كانوا يجمعون الحصى على طريقة لم أجدها في كثير من ممن هم في أعمارنا، فكان يجتهد وربما يعني أخذ الحصاة وضربها على حصاة أخرى لينظر هل هي من الطين أو هي من الحصى، ويبذل لذلك جهدا حتى لربما طال به الوقت في ذلك، وهذا أمر مقصود أو أمر معتبر للشارع. لكن القول بعدم الصحة هذا وجه آخر، ففي الابتداء نقول للإنسان ينبغي له أن يطلب الجد والبذل والبحث عن الحجار، وتلك من مما هي من كمال نسكه وطلبه لما أو فعله لما أمر به. نعم، قال ولا يقف، ولا يقف يعني هذا يقصد به ولا يقف للدعاء، لأنه سيأتينا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا مما جاءت به السنة الصحيحة أن الرامي للجمرة الصغرى والوسطى يقف بعدها للدعاء، وبذلك صحة الأحاديث. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول من أن الجمرة العقبة لا يقف عندها لأنها لم ينص عليها، لم ينص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، وكما يقتدى به في فعله فإنه يقتدى به في تركه إذا قام سببه، إن قام السبب لأن يقف ولم يقف فدل على أنه غير مشروع. ثم أيضا لما كانت غير منصوص عليها فإنها كذلك ليست في معنى المنصوص، ليست في معنى المنصوص، يعني بينها وبين الجمرة قياسها على الجمرة الصغرى أو الوسطى فرق، وذلك أن أهل العلم ذكروا أن جمرة العقبة مكانها ضيق يتأذى الناس من ذلك المكان لضيقه، ولعلنا ذكرنا هيئتها فيما مضى، فإن جمرة العقبة في الأصل هي في طرف جبل، فجهتها الشمال الجنوبية كلها عقبة، والعقبة أصلها الجبل الصغير. ولذلك يقول الفقهاء: هل يصح أن يرميها من فوق؟ يعني لو صعد الجبل وطلع عليها، هل يصح أو لا يصح؟ وصححوا في ذلك الرمي. ولما أزيلت جعل حائط، ثم أزيل الحائط وبقيت نصف دائرة، لأجل أنه اعتبارا بمحل الجبل السابق، ثم بعد ذلك أزيلت وجعلت كهذه الهيئة. وهذه الهيئة كما ذكرنا في ظاهرها أنها مخالفة لحقيقة الجمرة والحوض، لأن الحوض والجمرة كانت صغيرة، قطرها لا يتجاوز 6 أذرع، يعني 3 أمتار فقط، لكن حقيقتها أنها لا تخالف ذلك. هذا ذكرناه ليس كذلك؟ ذكرنا في الدرس الماضي وقلنا أنهم خفضوا ذلك وجعلوا هذه الهيئة الكبيرة إنما هي بمثابة المزلقان، ويستقر الحصى في موطنه الذي هو حول الشاخص أو ما هو كهيئة أو كمساحة الأذرع 6. فإذا هنا يقول بأنه لا يقف عندها لأجل أن المكان كان ضيقا بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى، لقائل أن يقول لما أزيح هذا الضيق والآن ليس فيه الوادي الذي كان الناس ينحشرون فيه، والجبل عن يمينهم ومن إزائهم أيضا يكون يعني بعض الحجارة ونحوها المرتفعة، فيسلكون طريقا ضيقا، فنقول لما زال ذلك هل يرجع الحكم ويقال بأنه يمكن الدعاء عقيبها؟ فنقول بأن ذلك لا يكون. لماذا؟ لأن كما ذكرنا من أن الرمل لما زالت علته وهو إظهار الجلد للمشركين بفتح مكة، ومع ذلك بقي الحكم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكذلك هنا لما زالت هذه الحكمة أو هذه العلة وهي الضيق، فإنه لا يزال الحكم باقيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. نعم. ولأن أكثر ما يقال فيه مثل هذا أنها حكم للفعل وليست عللا، يعني يكون مناط الحكم متعلقا بها، ومن المعلوم أن العلة يدور معها الحكم، أما الحكمة فلا، ولذلك قد تظهر في بعض المواطن ولا تظهر في بعضها. نعم. قال ويقطع التلبية قبلها إذا رمى جمرة إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولأنه كما في الصحيح، ولأنه من جهة المعنى، لأنه من جهة المعنى شرع في أعمال التحلل، والتلبية هي حقيقتها أنها تلبية في أثناء الإحرام، فلما شرع في التحلل فإنه يمسك عن التلبية كالذي شرع في أثناء الطواف. لقائل أن يقول طيب لما لا يقال بأنه إيش؟ قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني انتهى من الجمرة، فلما قال إذا أراد أن يرمي قطعها؟ لماذا قيل الآن قبل ما قيل بعد؟ قال ويقطع التلبية قبلها. ها عمر؟ لا ها سيد. صحيح، لأنه في أثناء الرمي اشتغل بذكر أخص، والذكر هذا أخص في هذا المكان، والأخص مقدم على الأعم ولو كان الأعم أفضل منه، ولأجل ذلك لا شك أن قراءة القرآن أفضل من سائر الذكر. نعم. ومع ذلك فإن الذكر عقيب الصلاة أولى، لأن هذا محله الذي اختص به، فبناء على ذلك نقول هنا قالوا بأنه يقطع التلبية قبلها، لأنه بعد ذلك ينشغل بذكر أخص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فكان أولى وأتم، وبعد الرمي يصير إلى الانتهاء. فلذلك أراد الفقهاء رحمه الله أن ينبهوا إلى هذا الأمر ويتبين هذا الملحظ، فلذلك قال ويقطع التلبية قبلها. نعم. نعم، قال ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة وقت الفضيلة ووقت الابتداء. أما وقت الفضيلة فإنه ضحى بعد طلوع الشمس، لأن هذا هو الوقت الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والذي رمى فيه فكان هو الأتم والأكمل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. لكن ذلك يصح من منتصف الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للضعفة فخرجت أم سلمة فإنها رمت الجمرة ثم خرجت إلى البيت حتى وافته في صلاة الفجر فأفاضت في ذلك الحين. فدل إذن على أنه إذا خرج الإنسان من مزدلفة فإنه يشرع في أعمال يوم النحر، فإنه يشرع في أعمال يوم النحر. وهذا الحكم يعني في الابتداء بعد منتصف الليل للعام حكم عام، سواء كان للضعيف أو القوي، لأننا قلنا حتى للقوي فإن له أن ينفر. نعم. فإن قال قائل بأنه جاء حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بني عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس، مع أنه أمرهم أن يخرجوا مع الضعفة، فأهل العلم بالنسبة لهذا الحديث يقولون بأنه من جهة الإسناد فيه انقطاع، ومن جهة المعنى فإنه يحمل في ذلك على الأفضل والأتم لا على المشروع على الجائز، على المشروع الجائز، فجمعوا بينه وبينها وبين الأحاديث بهذا. وكما ذكرنا أنه معل، فإذا كان معلولا فلا شك أنه يكون حتى ولو كان الجواب ضعيفا يكون مقبولا في تلك الحال، لأنه منضم إلى أمر أظهر في يعني عدم ظهور الاستدلال به. نعم. فلأجل ذلك نقول يرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد منتصف الليل، لكنه لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى انتهاء وقت الرمي، لكنهم ينصون كما في شرح هذا الكتاب وفي غيره من أنه إذا غابت الشمس إيش فإنه يقف عن الرمي أو ينتهي وقت الرمي، وذلك لأنه أنها من أعمال يوم النحر، واليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فدل على أنه لا يرمى بعد ذلك، ولأن الليلة في الأصل في حكم اليوم الذي بعده، فلأجل ذلك لا يرمى بها. ولأنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال من غربت عليه الشمس وليرمي فليمسك عن الرمي ولا يرمي حتى تزول الشمس، يعني من اليوم الثاني، فيرمي جمرة العقبة ثم يرجع ويرمي الجمار الثلاث. فبناء على ذلك قال الحنابلة بأنه لا يرمى في ذلك الوقت، وإن كانت الفتوى تعرفون في هذه الأزمنة بجواز الرمي ليلا، واعتبار الرمي في الليل ليس له مستند ظاهر لكنه فيه تلمس، وذلك أنه لما جاء في بعض الحديث قال رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج، لكن هذا الحديث ليس بظاهر، لأن المساء هو اسم للوقت لما بعد الزوال، فليس بنص ولا ظاهر في أنه متعلق بالليل أو يكون في الليل. لكن قالوا بأنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنحو الرعاة وغيرهم بأن يبيتوا خارج منى، ولعلهم يتعذر عليهم أن يوافوا منى إلا بعد غروب الشمس أو نحو ذلك، خاصة أهل السقاية لأنهم يذهبون ويسقون الناس، فدل أو يمكن أن يؤخذ من هذا أنه فيه معنى الإذن لهم بالرمي ليلا. فعلى كل حال نقول بأن أنه جرت الفتية في هذه الأزمنة على قول بعض الحنابلة وقول أيضا لبعض الفقهاء كابن المنذر وغيره بجواز رمي ليلى، لكنه وإن قام يعني ما يستدعي الإفتاء به في وقت مضى لشدة الزحام ونحو ذلك، إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يلجأ إلى ذلك، خاصة وأن وقت الرمي واسع، ثم إنه يمكن أن يرميه أو يضمه إلى اليوم الذي يليه. فعلى سبيل المثال من فاته رمي جمرة العقبة فله أن يرميه مع اليوم الحادي عشر، ومن فاته رمي يوم الحادي عشر فله أن يرميه مع اليوم الثاني عشر، ومن فاته رمي في اليوم الثاني عشر والأيام التي قبله فله أن يرميها الجميع في اليوم الثالث عشر، ولا يكون عليه في ذلك شيء. قالوا لأن ذلك وقت للرمي والرمي واجب واحد فكان وقتا له كله، ويكون ولذلك ينصون يقول ويجزئ أداء، يعني لا يعتبر قضاء، لا يعتبر قضاء. وجاء ذلك أيضا في بعض الآثار أنهم جمعوا رمي اليومين في اليوم الواحد، جمعوا رمي اليومين في اليوم الواحد، فدل ذلك على صحته. لكن كما قلنا أن من قال بالرمي ليلا فإنه له مأخذ في ذلك من جهة يعني بعض التلمسات أو الاستنباطات من الأدلة والاستدلال بالزحام، لكن نقول الزحام ليس بمتحقق في هذا الوقت، خاصة مع يعني اختلاف الحال ومثل هذه التهيئة التي أزالت كثيرا من الإشكالات، التي أزالت كثير من الإشكالات. ثم وهذا يعني ربما نكون نبهنا عليه أو يحتاج التنبيه عليه، أن التعليل بحصول الزحام أو المشقة فإنه ولا شك أن الناظر لا يخلو الحج من مشقة، هذا يعني أمر متحقق منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تلك الأزمنة أكثر من هذه المشقة بمراحل كثيرة، لو لم يكن إلا المسير إلى الحج، لو كان السائر فقط إذا جاء مكة بقي فيها لا يفعل في ذلك شيئا لكفى بذلك مشقة، وهو يسير قاطعا للفيافي وقاطعا للبحار وقاطعا للمسافات الطويلة على رواحل ضعيفة يقل به الزاد ويضعف به الحال وتتغير أو يطول به البعد عن الأهل والمكان والعمل وغير ذلك، فكل هذا مما يعلم به في المشقة. فكيف إذا انضم إلى ذلك أيضا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زحام شديد، وذلك أن الذين حجوا معه 100,000، ومئة ألف بالنسبة إلى تلك الحال مع قلة التهيئة ربما تكون زحامها مثل الآن وأشد، فما من مكان في هذه الأوقات إلا وأصلح بحيث يتهيأ وتيسر للناس من وسائل النقل وتسهل لهم من المأكل والمشرب، فلا يحملون هم أكل ولا شرب ومسيرهم سهل ويركبون الدواب المريحة وطوافهم بالبيت قد اتسع ومسيرهم في الجمار أيضا كذلك وإلى غير هذا. فإذا التعليل بمطلق تحصيل أو حصول المشقة لا ينبغي أن يكون متكئا يخرج منه عن أداء هذه الأنساك على نحو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وفعله. نعم. قال ثم ينحر هديا، هنا عبر بالنحر والنحر غير الذبح، أليس كذلك؟ النحر يكون للإبل، وذلك أنه يضرب بالسكين في لبتها ثم تحرك حتى يسيل الدم وبعد ذلك يجهز عليها. نعم. وأما الذبح فمعلوم أيضا طريقته، وهو يكون للبقر والغنم، يكون للبقر والغنم، لكنه عبر هنا لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه إبل والإبل تنحر، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 من الإبل بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. كم من الوقت سيحتاج إليه؟ ها صديق، كم يعني؟ يعني 5 ساعات ها أكثر ها ما شفتوا أحد ينحر إبل. يستطيع الناحر المتمرس أن ينحر 20 من الإبل في 10 دقائق أو 4 أو 5 دقائق، لأنها إيش ما يغرزها في لبتها ويحركها، ويغرزها في الثانية ويحركها، وهكذا. ولا تأخذ وقتا طويلا، لا تأخذ في ذلك وقتا طويلا. كيف؟ هي في أسفل رقبتها. اللبة قلنا من التلبية والذي يؤخذ بالتلابيب ونحوه، لأنها إذا أخذت البهيمة بلبتها انقادت. لو أن إنسانا ذبح الذبيحة من خلف رقبتها، يصح هذا ولا ما يصح؟ أنا في رأس كلكم أخذتوا الهدي والأضاحي ها؟ هذا سؤال، ليش يصح؟ لأن المقصود هو قطع مجرى الدم ومجرى الهواء والعرقين، فيحصل ذلك، يحصل به هذا المقصود، من أسفل الرقبة أو من أعلاها، ما دام أنه في الرقبة فإن ذلك صحيح. نعم. قال ثم ينحر هديا إن كان معه، يعني إن كان معه بأن يكون واجبا عليه ومتيسرا له. أما لو لم يكن واجبا عليه فلا يلزمه كما لو كان مفردا، أو لم يكن معه بأن لم يجد لأن الهدي عدم في ذلك المكان، أو لأنه لا يجد ما يشتري به الهدي فينتقل إلى الصيام. نعم. نعم. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره. الحاج مخير بين الحلق أو التقصير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فدل على أن ذلك مشروع أو جائز أو يحصل به المقصود. وإن كان الحلق أولى وأفضل، ولأجل ذلك بدأ به المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثة، فلولا أنه أفضل من ذلك لا سوى بينهم في دعائه صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن هذا هو المذكور في كتاب الله جل وعلا، محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أفضل. لكن التحليق والتقصير يكون من جميع الرأس، لأن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم، فيدخل في ذلك جميع الحكم. وهنا إذا قيل تعلق الحكم بالرأس، أما في الحلق فهذا ظاهر من جهة أنه لن يحلق، سيحلق جميع الشعر، لكن في التقصير لا، لأن بعض الشعر أطول من بعض، فقد تكون من الشعرات ما تكون لم تزل في بداية قيامها، فبناء على ذلك قالوا بأنه أن يقصر من جميع رأسه. أما أن يقال من كل شعرة فإن ذلك لا يتصور، فإن ذلك لا يكون متصورا. هل يكون للتقصير حد يقال بأن هذا قصر أو لم يقصر؟ فلو أن شخص أخذ شيئا قليلا، وآخر أخذ نصف الأنملة، وثالث أخذ قدر الأنملة، فهل يكون الحكم في هذا واحد؟ ظاهر إطلاقه هنا نعم، وبأي شيء قصر ما دام من جميع شعره فإنه يحصل له به المقصود. وإن كان أحمد لما سئل عن ذلك مرة قال قدر أنملة، فلعله يعني تمام ذلك أو أظهر ما يكون في ذلك، لكنه يحصل التقصير بكل ما يقصره، لأنه اسم التقصير داخل فيه ما دام أنه قصر من جميع رأسه. نعم. كما قلنا من أن مشهور المذهب وهو الذي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا عني مناسككم من جميع الرأس. وأما من قال كالشافعية الذين يقولون تكفي شعرات قليلة ونحوها، فهذا أخذ منهم من أن الشيء يطلق ويراد بعضه وأن هذا يصدق عليه اسم التقصير، لكن نقول بأن التقصير الذي جاء به النص مفسر بالفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فدل هذا على أن تعلق الحكم إنما هو بجميع الرأس. ثم من جهة المعنى من أنه إنما يظهر هذا النسك بحلق جميع الرأس وتقصير جميع الرأس ولا يحصل بما هو دون ذلك. نعم. قال وتقصر المرأة منه قدر أنمله. أما المرأة فليس عليها حلق، ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. وتقصر قدر أنملة من ضفائرها، والأنملة هي أعلى الأصبع، من أعلى مفصل في أعلى مفصل في الأصبع تكون قدر الأنملة. فبناء على ذلك إذا أخذت من كل ضفيرة من ضفائرها أو قرن من قرونها هذا القدر فإنه يحصل لها ذلك، فإنه يحصل لها هذا النسك ولا تؤمر بالحلق. نعم. إذا فعل ذلك فإنه يكون قد حل له كل شيء إلا النساء. بما يحصل التحلل الأول؟ يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق. أما الذبح فإنهم لا يدخلونه في ما يحصل به التحلل، قالوا لأنه يعني ليس بمتعين على الحاج، فقد يكون واجبا عليه وقد لا يكون واجبا كما لو كان مفردا فبناء على ذلك قالوا من أنه إنما يحصل بالرمي والحلق، بالرمي والحلق. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، لكن هذا الحديث معلول. ومع ذلك فمشهور المذهب كما هو قول جمهور أهل العلم على الأخذ به، لأنه مستند أيضا إلى دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن قبل أن يطوف معنى ذلك أنه تطيب ولبس واغتسل، أليس كذلك؟ فدل على أنه قد حل. نعم. فدل إذن على أنه يحصل بذلك. لقائل أن يقول من أن الفقهاء رحمه الله تعالى لم يقولوا كما هو في شرح هذا الكتاب وغيره، لم يقولوا بأن من أنه يحل بالرمي والحلق، لكنهم يصرفون ذلك إلى عبارة أخرى، وهو أنهم يقولون يحل بفعل اثنين من ثلاثة. واضح؟ فمن أي فالآن أنتم يعني بالكاد قد أتيتم بدليل يدل على أن هذا هو الذي يحصل به التحلل، ثم مع ذلك تنقلونه إلى كونه اثنين من ثلاثة. قالوا لأن كما سيأتي أن أعمال يوم النحر إنما ترتيبها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أليس كذلك؟ فإذا قدم الطواف فمتى يحل؟ فإن قيل بأنه لا يحل حتى ينتهي من الرمي والحلق فإن هذا يكون في شيء من المخالفة، ولا يكون في الحج تحلل أول ولا ثاني، أليس كذلك؟ قالوا ولما كان أيضا الطواف أبلغ من الرمي فإنه يقوم مقامه، فلذلك إذا طاف ورمى أو طاف وحلق فإنه كما يحصل بهذين الاثنين التحلل فمن باب أولى أن يحصل بالطواف إذا انضم إليه واحد منهما، لأن الطواف ركن وهذه أشياء واجبة، فلما حصل بالأمر الأصغر فمن باب أولى أن يحصل بالأمر الأكبر. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح سلطان؟ وش المشكل فيه؟ الآن قلنا بأن أنه إذا رمى وحلق إيش؟ أحل التحلل الأول، فإذا طاف حلل التحلل الثاني. نعم. وهو وجه الدلالة من أنه يحصل بالرمي والحلق واضح، أليس كذلك؟ طيب هم سيقولون بعد قليل من أن الترتيب مستحب. طيب لو جاءنا شخص وقال بأنني قبل أن أرمي ذهبت وطفت وحلقت، فهل أحل أو لا أحل؟ فإن قلت من أنه لا يحل فإنه لا يكون في الحج في هذه الحال تحلل الأول ولا ثاني، فإنه لن يحل حتى يرمي الجمرة، وإذا رمى الجمرة حل من جميع من كل شيء، أليس كذلك؟ ولما أبحت له الطواف قبل فإن الطواف أبلغ من الرمي، فكما يحصل التحلل بالرمي والحلق فكذلك يحصل بالطواف والحلق أو بالطواف والرمي، واضح؟ نعم. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. النساء كلمة مجملة فيها تشتمل على أو يفسرها الحنابلة رحمه الله تعالى بكل ما يتعلق بالنساء، فيدخل في ذلك الوطء والمباشرة واللمس والتقبيل ونحو ذلك، بل ويدخل فيها بعضهم عقد النكاح، وهذا جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا هو مشهور المذهب أنه حتى عقد النكاح فإنه لا يبقى ممنوعا منه، لأن عقد النكاح حقيقته طريق إلى الاستمتاع والوطء، فلما حرم الأصل وهو الوطء فأيضا ما كان طريقا إليه، ما كان موصلا وطريقا إليه. نعم. وإن كان عند بعض الحنابلة وقول ابن عباس وقول واختار الشيخ الإسلام نعم أنه لا يدخل في ذلك عقد النكاح، وأن محل التحريم هو الوطء، وأن المحرم هو الوطء فقط، فبناء على ذلك لو عقد النكاح فإنه يكون عقده صحيح في تلك الحال. نعم. قال والحلاق والتقصير نسك. الحلاق والتقصير هل هو نسك أو هو إطلاق من محظور؟ يعني بمعنى أن الحلق لما جاء به لما أمر به الشارع هل هو للإبانة وإظهار أنه لما فعل الرمي ونحوه حل له ما كان محرما عليه، فهل نقول هو إطلاق من المحظور يعني مما كان محظورا عليه فكأنه يطلق ينطلق مما كان ممنوعا منه فيجوز له ذلك، أو هو نسك مقصود بنفسه؟ هل هو نسك مقصود بنفسه أو أنه إطلاق من محظور، فبأي شيء فعل من مما كان ممنوعا منه يحصل له هذا المقصود؟ الممنوعات كثيرة، فإذا قلنا بأنها من إطلاق من محظور فلو تطيب حصل له ذلك، أو لبس المخيط أو نحو هذا، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن الحلق نسك وأنه مقصود لذاته، وأنه كما يتعبد بالرمي يتعبد بالحلق، وذلك لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فنص على الحلق والتقصير، ولو كان إطلاقا من محظور لم ينص عليه بعينه، ولأجل هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، ولو كان إطلاقا من محظور لم يكن ثم فرق بين أن يحلق أو يقصر أو يفعل أي واحد من تلك المحظورات، أليس كذلك؟ نعم. ولأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجته، وهو الذي فعله أصحابه ولم يذكر غير ذلك، فإذا بهذه الأدلة نتبين بأن الحلق والتقصير نسك، وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. إذا قلنا بأنه نسك فالمؤلف كأنه أراد أن ينبه أنه هل يتعلق به أحكام أو لا، فيقول لا يلزم بتأخيره دم، يعني لو أخره الإنسان عن أيام منى فلم يحلق حتى كان اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر فلا يكون عليه في ذلك شيء، ولو قلنا بأن من أنه نسك. لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي ما يدل على تحديد وقته، فإن الرمي قد جاء ما يدل على تحديد وقته ابتداء وانتهاء لا يجوز أن يفعل في غيره، لكنه لم يأتي في الدليل ما يدل على انتهاء وقت الحلق، فبناء على ذلك قلنا بأن أنه لا يلزم بتأخيره دم، وهذا إشارة إلى قول من قال من الفقهاء، وهو قول عند بعض الحنابلة، أنه إذا أخره، إذا قلنا من أنه نسك فإنه لا يؤخر عن أيام منى، وإذا أخره لزمه في ذلك دم كما يلزم مؤخر الرمي أو المبيت أو غيره. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني إذا قلنا من أنه نسك فإنه لو ابتدأ به أول شيء قبل الرمي فنقول من أن ذلك صحيح. فلو جاء إنسان مثلا بدل أن يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق، أول شيء بدأ به الحلق، جاء ووجد الناس مزدحمين على الجمرة فقال أستفيد من الوقت وأحلق ثم بعد ذلك أرمي، فنقول هنا من أنه نسك وأنه ليس إطلاقا من محظور، لأن إذا كان إطلاقا من محظور ما ينطلق من المحظور حتى ينتهي من الأنساك، أليس كذلك؟ لكنه هنا قلنا بأن أنه نسك، فلأجل ذلك لو ابتدأ به لم يكن عليه في ذلك شيء، لكنه إذا حلق لا يعني ذلك أنه انتهى إحرامه، بل هو محرم عليه التطيب، محرم عليه سائر، لأنه فعل واحدا وبقي عليه الثاني، فلأنه ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حلقت قبل أن أرمي، قال فعل ولا حرج، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال فعل ولا حرج، فمن ذلك تقديم الحلق من أنه جائز لا حرج على المتنسك فيه، ولأجل ذلك قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم، ولأن نص هنا على النحر لأنه جاء أنه لا يحل الإنسان حتى ينحر هديه، ويعني لأجل ذلك منع المتمتع ويكون قارنا لأجل أن ينحر هديه، لكنه مع ذلك يجوز له أن يقدمه في ذلك اليوم وأن يبتدئ به، ولا يلزم أن يبقى حتى ينحر أو يرمي. نعم. نعم، طبعا المؤلف رحمه الله تعالى قال فصل، ويعني ما يأتي من هذه الزيادة إن من العنوانات فإنما هي من بعض من يعني نسخها أو طبعها ونحو ذلك، وإلا ما هو فصل، والمقصود من هذا الفصل هو ما ذكر هنا من ما يتعلق بطواف الإفاضة والمبيت والرمي وطواف الوداع والمسائل التي يتعلق بها تتعلق بالحاج حتى ينتهي من نسكه ويعود إلى بلده، وجعل ذلك فصلا لكثرة هذه المسائل، ولأن هذا فيه انتقال، يعني انتقلت الأحكام بعد حصول التحلل الأول فاختص ببعض المسائل، فلأجل ذلك قيدها بفصل أو جعلها منحازة في هذه المسائل التي عنون لها بالفصل. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وكأنه هنا لم يشر إلى المتمتع، وأصل ذلك أن عندهم يعني في هذه المسألة إشكال، ولذلك من قرأ الروض رأى يعني أنه يعني جمع في هذه المسألة من الاستشكال شيئا كثيرا. إذن نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله ثم نعود إلى محل الإشكال. إذن إذا انتهى الإنسان من الرمي والحلق والنحر فإنه حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف، فبناء على ذلك المشروع له أن يذهب أو أن يفيض إلى مكة، أن يفيض إلى مكة، وهذا ليفعل ركن الحج الأكبر وهو طواف الإفاضة، سمي طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، لأنهم يزورون مكة بعد أن خرجوا منها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، فيتعلق بهم حكم طواف الزيارة أو طواف الحج، وينوى أنه طواف أنه الطواف الواجب، لأن الله جل وعلا قال: ثم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة طاف طواف الزيارة. لكنه هنا لما قال يطوف القارن والمفرد كأنه ترك ما يتعلق بالمتمتع، فلم يذكر له حكما، وهذا يعني فيه شيء من الإشكال، ويعني لعل أو سبب ذلك أن المؤلف رحمه الله ومشهور المذهب وعند كثير من الأصحاب أن المتمتع إذا جاء إلى مكة وأفاض إليها لم يبدأ بطواف الزيارة، وإنما يبدأ بطواف القدوم، يبدأ بطواف القدوم، يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الزيارة، يطوف طواف الحج. وهذا جاء عن أحمد رحمه الله تعالى، واختاره جملة من أصحابه، لكنه منتقد ومتعقب، وكثير من محقق الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بأن المتمتع والقارن والمفرد إذا أفاضوا إلى مكة فأول شيء يبدأون به طواف الحج، ولا وجه لمشروعية طواف القدوم في تلك الحال. وممن أشار إلى ذلك ونقله شارح الزاد الموفق بن قدامة بن رجب بن تيمية، كثير من محققي الأصحاب، كثير من محقق الأصحاب، بل قال الموفق: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل على هذا، يعني على مشروعية طواف القدوم، ولأنه كما استدلوا في ذلك قالوا: وكما أن الداخل إلى المسجد في وقت الصلاة، الصلاة المكتوبة، يصلي الصلاة المكتوبة وتقوم مقام تحية المسجد، فكذلك الذي جاء وفد إلى البيت وطاف طواف الزيارة والحج فإنه يقوم مقام طواف القدوم، طواف القدوم. فبناء على ذلك نقول: القارن والمفرد والمتمتع يبدأون بطواف الزيارة، ولا يختلف بين أن يكون يعني القارن والمفرد قد طاف للقدوم قبل ذلك أو لم يكون، ولا يختلف الحال بين أن يكون متمتعا أو غير متمتع، فإن الجميع ليس عليهم إلا أن يبدأوا بطواف الزيارة، إلا أن يبدأوا بطواف الزيارة، وليس عليهم في ذلك طواف قدوم، وليس عليهم في ذلك طواف القدوم. إذا تقرر ذلك فإن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وأول وقته بعد نصف الليل النحر، ويسن في يومه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ضحى، ضحى يوم النحر، أليس كذلك؟ وكل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ضحى، اللي هي الرمي والنحر والحلق والطواف، فيستحب فعلها في ذلك الحين. هل يمكن أن تفعل في ذلك الحين؟ نعم، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فهي ممكنة، وما فعله إلا ليقتدى به. ولو قلنا مثلا بأن أنه خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يعني في حدود الساعة لنقول 6:30، نعم، أو 6 وقريبا من ذلك، نعم، وصل 7:10 أو 7 إلى منى، رمى الجمرة ثم إيش؟ نحر هدية في نصف ساعة، ينحر الهدي يعني 7:30، ثم إيش؟ حلق ولبس ثيابه وتطيب يعني في نصف ساعة أو ساعة يعني 8:30، ثم سار إلى مكة إلى 9 أو 9:30، نعم، ثم طاف وسعى في 2 إلى 11:30، ثم رجع وصلى بمنى الظهر، حتى ولو تأخر إلى 1 أو 1:30 لكنه يصلي بمنى الظهر، إذن ممكن أن تفعل في ذلك الحين. هذا إذن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في وقت طواف الإفاضة. لعلنا أن نكمل الأذان شيخ. لعلنا أن نقف على هذا ونبدأ بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم فيما يتعلق بطواف الإفاضة في وقته والمسائل المتعلقة به، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.